والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام تارة يقع في القضاء وأخرى يقع في بقية أقسام الصوم الواجب. أما القضاء فقد تقدم الكلام عنه وتبين أن الظاهر هو إلحاقه بصوم شهر رمضان في هذا الحكم، بمعنى أن الإصباح جنوبا عن نسيان يكون مضرا في ماذا؟ الصوم، وموجبا لبطلانه، كما هو الحال في صوم شهر رمضان. وأما غير القضاء من بقية أقسام الصوم الواجب، فهل يلحق بصوم شهر رمضان في هذا الحكم أو لا؟ الظاهر أنه لا دليل على الإلحاق في القضاء، كنا نملك دليل روايات وقاعدة إلحاق القضاء بالأداء على ما تقدم الكلام فيها. أما غير القضاء من بقية أقسام الصوم الواجب، لا نملك دليل على إلحاقها بماذا؟ بصوم شهر رمضان في إثبات البطلان بما تقدم. نعم، بعد وضوح هذه القضية واضحة، بعد وضوح أن الدليل الدال على البطلان مختص بشهر رمضان، الدليل مختص بشهر رمضان ومورد شهر رمضان، تعدي ما ممكن. تعدينا أن القضاء يوجد أدلة، أما غير القضاء لا يوجد دليل على إثبات الحكم فيها. نعم، استدل له بقاعدة الإلحاق، قاعدة الإلحاق تكلمنا بها أعتقد في مناسبة سابقة قريبا، مبنية على دعوة، هذا دعوة أن المتبادر من الصوم في سائر الموارد عندما يقع الصوم مورد لأمر ندبي وجوبي أي شيء، المتبادر من هذا الصوم هو نفس الطبيعة المعهودة التي أمر بها الشارع في شهر رمضان، هو ذاك الصوم اللي أمر به في الكتاب العزيز، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا الصوم إذا أجى أمر بالصوم ندبي وجوبي أي شيء، المتبادر من الصوم المأمور به في هذا الدليل مثلا أن الصوم المراد به شنو الصوم؟ هو نفس الصوم المعهود لماذا في شهر رمضان. فإذا ورد نص على أخذ قيد في الطبيعة عند الأمر بها في شهر رمضان، تكون هذه الخصوصية وهذا القيد يكون أيضا مأخوذا في الطبيعة التي أمر بها بأمر شنو؟ بأمر آخر، أمر بها بأمر آخر، أمر الأمر الاستيجاري، الأمر الاستحبابي، الأمر القضائي، الأمر سائر أقسام الصوم كلها. هناك أمر بالصوم يفهم من هذا أن المراد بهذا الصوم هو نفس الطبيعة التي أمر بها في شهر رمضان. فإذا أخذ قيد في الطبيعة التي أمر بها بالأمر الرمضاني حنسميه، هذا القيد أيضا يكون ثابت في ماذا؟ في الصوم المأمور به ببقية الأوامر. إيش يدعى؟ وبالتالي هذا يمكن تطبيقه في محل الكلام وإثبات الإلحاق في جميع أقسام الصوم، مو فقط القضاء، لا حتى بقية أقسام الصوم. فقط الصوم الواجب نرفع اليد عنه، لأن الأدلة دلت على أنه الصوم استباحة. صوم المندوب نرفع اليد عنه باعتبار أن الصوم المندوب البقاء على الجنابة عمدا غير نظر فيه، كما قدمت الأدلة عليه، الأدلة دلت على أن البقاء عمدا على الجنابة في الصوم المندوب لا يضر فيه. فإذا ما ظنك البقاء على الجنابة شنو؟ نسيانا. إذا أكو دليل يدل على أن البقاء على الجنابة نسيانا في الصوم المندوب لا يضر بالصوم المندوب. هذا نوخر من دليل دل عليه، لكن ما عدا من أحسان الصوم الواجب يضر به. لماذا؟ لأن الصوم المامور به بتلك الأوامر، صوم الاستيجار، صوم شنو بعد عندنا أحسان الصوم الواجب، النذري، صوم المنذور، الأدلة التي تأمر بالصوم إذا نذره، مراد بالصوم هو شنو؟ هو الصوم المأمور به بالأمر الرمضاني. والمفروض أن هذه الخصوصية مأخوذة في الأمر في الصوم المأمور به بالأمر الرمضاني، فرغنا عن أنه ماذا يعتبر في صوم شهر رمضان؟ شنو؟ عدم البقاء على الجنابة نسيانًا، يعتبر فيه ذلك، فيكون معتبرًا في ماذا؟ في الصوم المنذور، وفي الصوم الاستيجاري، وفي بقية أقسام الصوم الواجب. هذا هو الدليل على ماذا؟ على الإلحاق. لكن هذا الدليل قدم السابق المناقشة فيه، وقلنا بأن هذه القاعدة إنما تتم إذا سلمناها، فواضحة أنه هناك شيء استفادة من الأدلة، يعني مو واضح أنه الصوم طبيعة واحدة في كل الأوامر، لا، يظهر أنه يعني حقائق متعددة، هذا صوم وهذا صوم، هذا يعتبر فيه أمور لا تعتبر فيه ذلك، واضح، لا تعتبر فيه أمور لا تعتبر فيه ذلك، وهكذا. لو سلمناها فهي إنما تتم إذا لم يدل دليل، لم يدل دليل على عدم اعتبار هذه الخصوصية في بعض أقسام الصوم. هذه الخصوصية إذا لم يدل دليل على عدم اعتبار هذه الخصوصية المعتبرة في صوم شهر رمضان وفرغنا عن اعتبارها، إذا لم يدل دليل على عدم اعتبارها في بعض أقسام الصوم، هذه القاعدة مثلا يمكن تطبيقها. أما إذا دل دليل على أن هذه الخصوصية التي فرغنا عن اعتبارها في صوم شهر رمضان ليست مأخوذة في الصوم في هذا القسم من الصوم، ليست معتبرة، يعني تطبيق القاعدة يكون مشكلة. لماذا؟ لأنه من عدم اعتبارها في هذا القسم من أقسام الصوم استكشف أن هذه ليست مأخوذة شنو؟ في الطبيعة المأمور بها، وإنما هي مأخوذة في ذاك الفرد. وإلا لو كانت هي في صح هذا الكلام السابق أن الطبيعة واحدة والمأمور به واحد في كل الأوامر التي تأمر بالصوم طبيعة واحدة، حينئذ لكانت هذه الخصوصية المأخوذة في الطبيعة ثابتة في جميع شنو الأقسام، مو في جميع أفراد الطبيعة. والمفروض أن الدليل دال على أن هذه الخصوصية ليست مأخوذة في هذا القسم، هذا معنى أنه ليست مأخوذة في الطبيعة، ليست مأخوذة في الطبيعة، فكيف يمكن أن نقول بأنها مأخوذة في بقية شنو الأقسام؟ كيف نقول بأنها مأخوذة في بقية الأقسام؟ لأن كونها مأخوذة في بقية الأقسام مبني على افتراض أنها عين خصوصيات الطبيعة، هاي من خصوصيات الطبيعة، طبيعة الصوم، صوم له طبيعة واحدة، وهذه ما اعتبرت فيها، وإنما اعتبرت في صوم، يعني دلت الأدلة على اعتبارها في صوم شهر رمضان باعتبار أنه هي مأخوذة في الطبيعة، في طبيعة الصوم، وهذه الطبيعة هي المأمور بها في بقية الأوامر، فتكون معتبرة في بقية الأوامر أيضا. لكن إذا دل دليل على أنها غير معتبرة في بعض أقسام الصوم، هذا معناه أنها ليست مأخوذة في الطبيعة، وإلا لكانت معتبرة فيه، وإلا لكانت معتبرة فيه، فإذا هي ليست معتبرة في الطبيعة، فإذا لم تكن معتبرة في الطبيعة حينئذ لا يمكن إثبات اعتبارها في باقي أقسام الصوم الأخرى. هذا هو الإشكال الذي ذكرناه. وقد قام الدليل على عدم اعتبار هذه الخصوصية التي فرضنا عن اعتبارها في صوم رمضان، قام الدليل على عدم اعتبارها في بعض أقسام الصوم، وهو صوم المنذور، على ما قلنا في الصوم المنذور هذه الخصوصية طبعا غير معتبرة، لماذا يا مثلا لماذا كنا قبل قليل؟ لأنه في الصوم المندوب قامت الأدلة على أن البقاء على الجنابة حمدا لا يضر بالصوم، فلا يعتبر في الصوم المندوب عدم البقاء على الجنابة عمدا، ما يعتبر أصلا. فإذا كان عدم البقاء على الجنابة لا يعتبر في الصوم المندوب، فعدم البقاء على الجنابة نسيانا من باب أولى أن لا يكون شنو؟ فعدم البقاء على الجنابة نسيانا في الصوم المندوب طبعا غير معتبر. الصوم المندوب قسم من أقسام الصوم، ادعى فيها الدعوة واسع، كل هذا أصلا متبادر من الصوم المأمور به بالصوم بالأمر النذري بالأمر الوجوبي بأي أمر آخر، هو نفس الطبيعة التي أمر بها في الكتاب العزيز. أكيد ومن عدم اعتبارها في الصوم النذري نستكشف أن هذه خصوصية ليست مأخوذة في طبيعة الصوم حتى تكون معتبرة في ماذا؟ معتبرة في ذات ماذا؟ في ذات الأقسام. هذا ما تقدم. بعد ذلك يقول كما أن الأقوى عدم، يقول كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك، يعني إذا نسيت المرأة غسل الحيض وصامت أيام، نسيت غسل النفاس وصامت أيام لا يحكم بالبطلان، لأنه لا دليل على إلحاقه بماذا؟ بشهر رمضان، فلا يحكم بماذا؟ فلا يحكم عليها بالبطلان. هذا حكم خاص بالجنابة، إذا نسي غسل الجنابة حتى مضت عليه أيام يحكم ببطلان صومه في شهر رمضان وفي قضائه على ما تقدم. أما إذا نسيت غسل الحيض، نسيت غسل النفاس ومضت أيام لا يحكم ببطلان صومه، كما أن الأقوى عدم الحاق. كما أن الأقوى عدمه، يعني عدم الإلحاق، كما أن الأقوى عدمه إلحاق غسل الحيض والنفاس ونسيتهما بالجنابة وإن كان أحواق. زين، عدم الإلحاق واضح وجهه كما ذكرنا، خارج عن النص. النص مختص بماذا؟ بالجنابة. النص مختص بالجنابة، فالتعدي إلى غسل إلى إلى الحيض وإلى النفاس يحتاج إلى دليل. فقد واحد يجي يقول الدليل هو أنه مو مشكلة نجي نلغي خصوصية الجنابة، نلغي خصوصية الجنابة ونأخذ الجنابة بما هي حدث، بما هي حدث، فيكون نسيان الغسل، نسيان غسل الجنابة باعتبار الجنابة شنو؟ حدث، حدث أكبر. فإذا نسي الغسل الواجب عليه من الحدث الأكبر حتى مضت عليه الأيام يحكم ببطلان شنو؟ صومه، فيمكن تعميمها إما للنفاس وللحيض، لأنه حدث من الأحداث. وهي دعوة، مجرد دعوة، ماكو قرينة بها إلغاء خصوصية الجنابة، شلون نلغي خصوصية الجنابة؟ لا قرينة على هذه الدعوة، لا يمكن الالتزام بها. فيبقى الدليل غير شامل الحيض والنفاس، التعدي إليهما يحتاج إلى دليل. في الجواهر استظهر التعدي، استظهر عدم الفرق في الحكم اليوم على كلامنا وهو البطلان في حالة النسيان، بناء على أنهما يعني عبارة أنهما يعني الحيض والنفاس، بناء على يعني غسل الحيض وغسل النفاس، بناء على أنهما شرط في صحة الصوم، والبناء على أن غسل الحيض شرط في صحة الصوم وغسل النفاس شرط في صحة الصوم، وهذا ما يمكن إنكاره، نتقدم سابقا، لأن البقاء على الجنازة مو فقط هو المفضل للصوم، البقاء على حدث الحيض عمدا أيضا شنو؟ مفضل للصوم. البقاء على حدث النفاس عمدا، إذا تعمدت ترك وصل الحيض وترك وصل النفاس عمدا يطلب شنو؟ تقدم هذا. وهذا معناه ماذا؟ أن الذي يعتبر في صحة الصوم مو فقط الغسل غسل الجنازة، لا غسل الحيض أيضا معتبر، غسل النفاس أيضا شنو؟ إذا هما شرط في صحة الصوم. بناء على أنهما شرط في صحة الصوم، لأن الظاهر اتحاد الجميع في كيفية الشرطية، هي عبارة الجواهر. إذا الظاهر أنه اتحاد الجميع كلها شرائط في صحة الصوم، غسل الجنازة، غسل الحيض، غسل النفاس، شرائط في صحة الصوم. يقول الظاهر اتحاد كيفية الشرطية فيها، مقصودا ظاهرا والله العالم من اتحاد الشرطية هو هذا، هو أن الغسل من الحيض والنفاس إذا كان شرطا في صحة الصوم مثل غسل الجنابة، حينئذ الشرطية في الجنابة إذا كانت تشمل النسيان كما هو المفروض، عند أدلة سابقة دلت على أن الشرطية في الجنابة ما تختص بالعمد وإنما تشمل شنو؟ نسيان أيضا. فإذا ثبت أن الشرطية في الجنابة تشمل النسيان لابد أن تكون كذلك في الحيض والنفاس. إذا هي في الحيض والنفاس أيضا تشمل شنو؟ نسيان، ولا تختص بالعمد. هذا مقصود من اتحاد الشرطية في الجميع، من كيفية الشرطية ونحو الشرطية، الظاهر أنها متحدة في الجميع. فإذا ثبت في الجنابة أنها شرط حتى في حال النسيان، أن غسل الجنابة شرط حتى غسل الجنابة شرط حتى في حال النسيان ويكون عدمه مضر بالصوم، كذلك يثبت في الحيض والنفاس. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية، مسألة الاتحاد في الشرطية محتمل، لكنه ظاهر لا دليل عليه ولا يستظهر من دليل واضح، لأنه قاعدة نرجع إليها لمنزلة القاعدة والأصل اللي يرجع إليه، وهو ماذا؟ أن الأصل في الشرائط المعتبرة في الصحة أن تكون كيفية الشرطية فيها شنو؟ متحدة، بحيث إذا الدليل على أن هذه الشرطية مثلا تشمل حالة النسيان لابد أن الباقي أيضا يشمل حالة النسيان، واضح؟ ما عندنا اتفاق عليها، ماكو دليل واضح يستظهر منه هذا المعنى، بل محتمل. مضافا، هذا الجواب، مضافا جواب آخر، مضافا إلى أنه نحن يمكن أن ندعي أن الشرطية في الحيض والنفاس، قلنا بأنه لا إشكال فيها، أن غسل الحيض وغسل النفاس شرط في صحة الصوم على ما تقدم، أن هذه الشرطية مختصة بحالة العمد، فهناك دليل يدل على اختصاص هذه الشرطية بحال العمد. شنو معنى أن نتمسك بقاعدة الاتحاد لإثبات شمول علما للنسيان، والحالة دليل يدل على اختصاص الشرطية، يعني شرطية غسل الحيض والنفاس في صحة الصوم تختص بحال العامد، يعني لا تشمل حالة النسيان، كأنه وجه الدليل يقول، هي الدليل يقول لا تشمل حالة النسيان، نحن نتمسك بقاعدة الاتحاد لإثبات شمول حالة النسيان. الدليل هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ونفس الدليل الدال على أن غسل الحيض وغسل النفاس شرط في صحة الصوم، اللي هو عبارة عن موثقة أبي بصير المتقدمة، موثقة أبي بصير المتقدمة اللي نقراها الباب 21 الحديث الأول. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام، قرأنا الرواية سابقا، انتظرت بليل من حيرتها ثم توانت أن تغتسل. هذا القيد في كلام الإمام عليه السلام وهو كلام السائل، هو جعل قيد، هو أضافه قيد في الحكم بماذا؟ في الحكم بالبطلان والفساد. هو شنو؟ تتوانى في ماذا؟ في اغتسالها. وتوانت ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. إذن البطلان اللي هو مقتضى الشرطية، البطلان مختص بحالة ترك الغسل تعمدا، توانت مختص بهذا. وهذا معناه انه شنو؟ انه في حالة عدم التواني لا يكون هذا الحكم، في حالة عدم التواني هذا الحكم لا يكون ثابتا. اختصاص دلالة الرواية على اختصاص البطلان والشرطية، واضح المقصود بها شنو الشرطية؟ الشرطية يعني عدم البقاء على الجنازة، شنو؟ على عدم البقاء على حدث الحيض وحدث النفاس في صحة الصوم، هاي الشرطية. هاي الشرطية اللي هي تنتج ماذا؟ بطلان الصوم مع البقاء على حدث الحيض وحدث شنو؟ وحدث النفاس. شو معنى الشرطية؟ هذه الشرطية وهذا البطلان بحسب هذه الرواية مختصة بحالة التواني، بحالة التواني يعني بحالة العمد، أن تتعمد ترك ماذا؟ ترك الاغتسال، ولا تشمل حالة النسيان، لا تشمل حالة النسيان. بل يمكن أن يقال أنه باعتبار وقوع القيد في كلام الإمام يكون هذا قيد اعتراضي، يكون له مفهوم، بمعنى أنه يريد أن يقول أنه في غير حالة التواني لا شرطية ولا شنو ولا بطلان. لا، بالنتيجة ما كل نسيان مستمر إلى الفجر. لا، توانت عن الاغتسال، توانت أن تغتسل، التواني عن الغسل، هذا لا يصدق على حالة ما إذا تركت الاغتسال عن نسيان استمر معها إلى الفجر، لا يصدق عليها أنها توانت ماذا؟ توانت في الاغتسال، لم تتوانى في الاغتسال، نسيت، نسيت، لم تتوانى في الاغتسال. فالظاهر أنه هذا الحديث يوجب اختصاص البطلان في حدث الحيض وحدث النفاس اختصاصا بماذا؟ بحالة العمد والتواني الغير الشامل لحالة النسيان. فإثبات البطلان والشرطية في حالة النسيان بطاعة الاتحاد كما ذكر ليس في محله. هذا بالنسبة إلى هنا يتم الكلام عن هذه المسألة. ندخل في مسألة أخرى، مسألة 51. مسألة 51 يقول: إذا كان مجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم، فإن تركه بطل صومه. المتمكن من غير المتمكن من الغسل لأي سبب كان يجب عليه التيمم حتى يدخل بالصوم، وإذا ترك التيمم عمدا يكون حكمه حكم الباقي، يكون من البقايا على الجنابة عمدا، وهذا يكون شنو؟ مضر بالصوم، ينقل من بالصوم. وإذا قال فلو تركه كان بطل صومه. ثم يقول: وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت. يقول نفس الكلام، مو فقط هذا يختص هذا الحكم وجوب التيمم والبطلان لو تركه، لا يختص بما غير المتمكن، غير المتمكن لا حتى لو كان متمكنا وتركه حتى ضاق الوقت، هذا أيضا يجب عليه التيمم، ولو تركه شنو بطل صومه. هذا المقصود. وكذا يعني أن الحكم بوجوب التيمم والبطلان على تقدير تركه هذا لا يختص بخصوص العاجز عن ما لا عن الطهارة المائية، بل يثبت حتى في حق القادر على الطهارة المائية لو شنو عجز نفسه وترك الطهارة المائية حتى ضاق شنو الوقت. هذا أيضا نقول بأنه يجب عليه التيمم، وإذا تركه يبطل صومه. هذا مقصود العبارة. زين، هذه المسألة تكلمنا عنها مفصلا في المفطر الثامن عند قول الماتن: وأما لو وسع التيمم خاصة، الوقت وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه. هناك تكلمنا مفصلا عن هذه المسألة، لا بأس بمراجعتها، وتبين النتيجة اللي وصلنا إليها هي مشروعية التيمم بدلا عن الغسل في الصوم. هناك كلام في أن التيمم هل هو مشروع بدلا عن الغسل في الصوم أو لا، أنه مشروعيته بدلا عن الغسل تختص بالصلاة، تختص بالصلاة. طبعا يترتب على مشروعيته في الصوم وأنه هذا اللي يقوله أنه يجب عليه شنو التيمم، وإذا تركه شنو يبطل صومه، يبطل صومه. إن الشارع جعله بدلا عن الغسل في الصوم كما جعله بدلا عن الغسل في الصلاة، فإذا تركه يكون موجب هذا لبطلان ماذا؟ لبطلان صومه. هناك كلام، وهناك في المقابل آراء طرحناها سابقا وإشكالات في ثبوت المشروعية في باب الصوم، لكنه انتهينا إلى نتيجة ماذا؟ المشروعية وفاقا للمشهور والمعروف أنه مشروع حتى في ماذا؟ بالنسبة إلى الصوم. فالصوم فالتيمم بدلا عن الغسل في الصوم أيضا يكون مشروع، والشارع اعتبره بدلا عن الغسل، الشارع جعله بدلا، يعني يقول خاطب المكلف إذا لم تتمكن من الغسل يجب عليك شنو التيمم بدلا عن من؟ عن الغسل، وجعله شرطا في ماذا؟ في الصوم. فيجب التيمم لو تمكن منه إذا عجز عن الماء، وإذا تركه يكون ماذا؟ يكون قد أفضل صومه، ويكون من البقاء عمدا على شنو؟ على الجنابة، وهذا يكون مبطل من الصوم. نعم، ذكرنا هناك أن هذه المشروعية والأحكام التي تترتب عليها هذه تختص بحالة العجز اللا اختياري عن الطهارة المائية، تختص بحالة العجز اللا اختياري عن الطهارة المائية. كما كان ماقمان، هذا عجز لا اختياري. مريض لا يتمكن من استعمال الماء، هذا عجز لا اختياري. وهكذا في سائر الموارد التي يشرع فيها التيمم في كل هذه الحالات عجز لا اختياري. هنا المشروعية ثابتة ويجب عليه التيمم، وإذا تركه يحكم ببطلان ماذا؟ ببطلان الصوم. وأما في حالات العجز الاختياري كما لو عجز نفسه، هو عجز نفسه عند ما أراقه، عنده ما أراقه يتمكن من الطهارة المائية، هو طوانا حتى شنو ضاق الوقت. هذا العجز الاختياري هل الأدلة تساعد على إثبات المشروعية، مشروعية التيمم بدلا عن الـ عن الـ عن الـ عن الغسل في الصوم حتى في حالة العجز الاختياري أو لا؟ هذا استشكلنا فيه سابقا وقلنا أنه الأدلة شمولها لحالات العجز الاختياري ليست واضحة، هي مختصة بالعجز اللا اختياري. ومن هنا في حالات العجز لا اختياري يشكر الحكم بماذا؟ بوجوب التيمم وترتيب انه لو تركه يحكم بماذا؟ ببطلان صومه، لانه مو ثابت بدليل ان التيمم بدل عن الغسل في هذه الحاله. ومن هنا بالنسبه الى عباره المعتني، اما وجود وجب عليه التيمم قال مبني على ماذا؟ على المشروعيه كما قلنا، وكون التيمم بدل عن ماذا؟ بدل عن الغسل. الشارع جعله بدل كما هو حل في الصلاه، كيف ان الغير القادر على الماء يجب عليه التيمم لاداء الصلاه؟ مو يجب عليه، واذا ترك التيمم يحكم ببطلان صلاته. كذلك الحال في ماذا؟ في باب الصوم، فيجب عليه التيمم. هذا الذيل اللي ذكره، وكذا لو كان متمكنا فتركه حتى ضاق عليه الوقت، هذا الشمول للمشروعيه الى يجب الاشكال السابق، لان الظاهر ان المقصود من الذيل هو حاله العجز شنو؟ الاختياري، انه متمكن من الماء تركه حتى شنو؟ حتى ضاق الوقت، فكان العجز فيه اختياري. واذا كان العجز فيه اختياري يعني اكو اشكال في الحكم، لانه يجب عليه التيمم، واذا تركه يبطل شنو؟ يبطل صومه على ضوء ما تقدم سابقا. مساله 52. هيك شيء يحكم بصعصه؟ مسألة 52. قال لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل، طبعا في حالات مشروعية التيمم بدلا عن من؟ عن الغسل. لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر. ما يجب عليه أن يبقى مستيقظا، يجوز أن ينام، فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم، كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر. هذه المسألة، هذه المسألة في الحقيقة محل كلام مسألة وجوب البقاء مستيقظا حتى الفجر. المذنب إذا عجز عن الماء وتيمم، هل يجب عليه البقاء مستيقظا أو لا؟ هذه المسألة مبنية على أن التيمم الذي هو بدل عن الغسل هل يبطل بالحدث الأصغر أو لا؟ يبطل بالحدث الأصغر أو لا؟ في البول مثلا، ومنه شنو؟ النوم اللي هو محل شنو؟ محل كلام. هل يبطل بالحدث الأصغر أو لا؟ الحدث الأصغر لا يبطل. ماذا؟ لا يبطل التيمم اللي هو بدل عن من؟ عن الغسل. إذا قلنا يبطل الحدث الأصغر الذي هو بدل عن الغسل، هذا لازمه شنو؟ لازمه أن يعيد الغسل. لازمه أن يعيد الغسل، لازم أن يعيد التيمم، إيه المفروض أنه ما متمكن من الطعام، لازم أن يعيد التيمم بدل عن الغسل. أما إذا قلنا أنه لا يبطله، إذا قلنا أنه لا يبطله، لا يبطل التيمم الذي هو بدل شنو؟ يعني يبقى على مفعول ذا، فحينئذ لا يجب عليه إلا شنو بالوياي؟ إلا الوضوء. إنه أحدث الأصغر نعم بالغ، فيجب عليه ماذا؟ الوضوء، ولا يجب عليه إعادة التيمم الذي هو بدل عن من؟ عن الغسل. فكأنها مبنية على القول بأن الحدث الأصغر هل يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل، أو لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن ماذا؟ عن الغسل. هاي مسألة مبحوثة في باب التيمم، أن الحدث الأصغر هل يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل او لا، وقلنا ان الاثر يظهر في ماذا؟ في لزوم إعادة التيمم هو بدل عن الغسل في حالة ماذا؟ في حالة ماذا قلنا بأنه شنو يبطله، وأما إذا قلنا بعدم البطلان فلا يجب عليه إلا الوضوء. هذا شنو أثرها في محل الكلام؟ أثره هذا أنه إذا قلنا بعدم البطلان وأن الحدث الأصغر لا يبطل الحدث، لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل، فيجوز له النوم حتى الفجر ولا يجب عليه البقاء مستيقظا. وأما إذا قلنا بأنه يبطله فما يجوز له أن يبطل شنو؟ يبطل التيمم الذي هو بدل عن من؟ عن الغسل، لأنه إذا أبطله كأنه بقي على الجنابة متعمدا حتى طلع عليه شنو؟ الفجر، فيجب أن يبقى مستيقظ حتى ولا يحدث بالحدث الأصغر في بقية الموارد حتى يحافظ على ماذا؟ على تيممه الذي هو بدل عن الغسل. يأتي الكلام عنها إن شاء الله.